اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أن المصنف ذكر في الكتاب ثلاث تعاريف للخيار. التعريف الثاني وهو ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره، خلافا لتعريف القدماء حيث عرفه عليكم السلام بملك فسخ العقد. وهذا التعريف مذكور في عبارة فخر المحققين أيضا. وهذا التعريف بحسب مدلوله العرفي واضح، فإن مرجع الخيار إلى أن يكون للشخص سلطنة على حل العقد وإلغائه، فإنه كما سيأتي أن الأصل في العقد اللزوم، ففي المورد الذي لا يوجد هناك خيار فلا ملكية للشخص في فسخ وإزالة وإلغاء العقد. أما المورد الذي يكون للمكلف سلطنة وملكية على إزالة العقد وحله فيقال ثبت له الخيار. وهذا التعريف ابتلي بإشكال، وهو أنه غير مانع من دخول الأغيار، وذلك لأنه هناك عدة موارد يصدق عليها السلطنة على فسخ العقد، ومع ذلك ليس هي من موارد الخيار قطعا. وذكر في الكتاب ستة موارد. المورد الأول مورد الفسخ في العقود الجائزة، فإذا أنشئ عقد الوكالة مثلا فإن الوكيل له أن يفسخ العقد، فالوكيل هنا له ملكية فسخ العقد ولا يقال أن له الخيار. المورد الثاني العقد الفضولي، فإن المالك إذا بيع ماله فضولا فإن المالك له أن يفسخ العقد الصادر من الفضولي، وهنا لا يقال أن له خيار، وذلك لأن الخيار إنما يترتب على العقد التام الجامع للشرائط، بحيث يكون مقتضاه لولا الخيار اللزوم. والعقد الفضولي بحسب ذاته ولا يقتضي اللزوم، لأنه لم تجتمع فيه الشرائط، وهو صدور العقد ممن له الولاية على العقد، فقد انتفى أحد شرائط اللزوم. وفي الموارد التي ينتفي شرط اللزوم لا معنى للبحث أن له الخيار أو ليس له الخيار، فإن موضوع الخيار العقد الذي في حد ذاته مقتضي للزوم، والعقد الفضولي في حد ذاته لا يقتضي اللزوم بل يقتضي التزلزل. المورد الثالث ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث، وهذا له تصويران. التصوير الأول أن نلحظ نفس الوصية، فإذا فرضنا أن الوصية هي عقد بناء على رأي المشهور خلافا لجمع حيث يرون أن الوصية من العقود الجائزة أو أنه من الإيقاعات، لو بنينا على أن الوصية عقد لا إيقاع، وحينئذ يقال لو أوصى المورث بأزيد من الثلث فإن هذه الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث، فيملك الوارث فسخ عقد الوصية بلحاظ الزيادة على الثلث، فإن ملكية الوارث رد العقد وإلغائه وإزالته على ما زاد على الثلث يصدق عليه ملكية فسخ العقد، فحينئذ هل يقال أن هذا خيار ثبت له الخيار؟ لا معنى لذلك. ويمكن أن يمثل له بالعقود التي يجريها المورث قبل موته في مرض الموت، فإنه بلحاظ منجزات المريض بناء على رأي المشهور أنها لا تكون لازمة، بل تكون العقود الصادرة فيما زاد على الثلث متزلزلة كعقد الفضولي، تحتاج إلى إجازة من؟ إجازة الوارث، فإنه يمكن أن يمثل عليه بهذه العقود. المركب الرابع. المورد الرابع، إذا تزوج شخص امرأة ثم عقد على ابنة أخيها أو أختها، فإنه كما درسنا في كتاب النكاح إذا تزوج الشخص ثم عقد على بنت الأخ أو الأخت فإن العم أو الخالة لها أن تفسخ العقد، لها ملكية فسخ العقد ورده وإلغائه، فإن العقد الصادر ها هنا عقد قابل للفسخ من قبل العمة أو الخالة. المورد الخامس، الأمة المزوجة، إذا تزوجت الأمة من عبد ثم اعتقت هذه الأمة فصارت حرة، فإنه الأمة المتزوجة بعد عتقها وصيرورتها حرة لها ملكية فسخ العقد، فهل يقال أن هنا خيار؟ والمورد الآخر، ما يكون في عقد النكاح، فإن هناك عيوب تقتضي الفسخ، فلو تزوج شخص امرأة وظهر عيب موجب للفسخ فإن له السلطنة وملكية فسخ العقد، فهل يقال أن ثبت له الخيار مع أنه من المرتكزات القطعية؟ لا خيار في عقد شنو؟ في عقد النكاح. النكاح ليس فيه الخيار، فإنه في مثل هذه الموارد لا يصدق عنوان الخيار. فجميع هذه الموارد وغيرها ينطبق عليها التعريف وهو ملك فسخ العقد، وليس هي من الخيار في شيء. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأنه هناك فرق بين موارد النقض وبين الخيار الاصطلاحي الذي موضوعه العقد التام، وهذه الموارد لا ينطبق عليها التعريف الموجود في كلمات المتأخرين. والوجه في ذلك أنه لا بد من التفريق بين موردين، فتارة نفترض بأن السلطنة والقدرة ولي على فسخ العقد سنخ سلطنة غير قابلة للنقل والانتقال أو الإسقاط عليكم السلام. تارة نفترض أن السلطنة على فسخ العقد سنخ سلطنة لا يترتب عليها أثري الإسقاط والنقل والانتقال، وتارة نفترض أن السلطنة على فسخ العقد وإلغائه وإزالته يترتب عليها أثرين أو أحدهما، وهو النقل والانتقال أو الإسقاط أو كليهما، فلا بد من التفريق بين الموردين. فعندنا جامع وهو السلطنة على الفسخ، السلطنة على الفسخ هذا جامع مشترك. السلطنة على الفسخ ذو نحوين، إما أن يكون له سلطنة على الفسخ وسلطنة على السلطنة، إما أن يكون له سلطنة على الفسخ وسلطنة على هذه السلطنة، وإما أن تكون له سلطنة على الفسخ ولا تكون له سلطنة على هذه السلطنة. فإن كانت له سلطنة على الفسخ ولكن لا يستطيع أن يزيل هذه السلطنة فالسلطنة غير قابلة للإسقاط، وكذا لا يستطيع أن ينقلها للغير أو هي تنتقل بالإرث إلى الغير. ففي هذه الحالة يقال بأن الجواز حكمي لا حقي، أي أنه الشارع حكم على أن هذه السلطنة الثابتة للشخص سنخ سلطنة ليست بيده أن يسقطها أو ينقلها أو ما شاكل ذلك، فنحو جعلها من قبل الشارع سنخ جعل مشروط بعدم قابليته للإسقاط أو النقل والانتقال. وهذا ما يسمى بالجواز الحكمي، واضح؟ أي أن الشارع حكم بإعطاء السلطنة والجواز للشخص بحيث أن له أن يجيز، بحيث له أن يرفع العقد، وبحيث أنه سبحان الله ليس له أن يرفع قدرته على السلطنة. ماذا يترتب على ذلك؟ التفتوا، ويترتب على ذلك أن الفضولي كما درستم إلا درس كتاب البيع، إذا اطلع على أنه شخص جاء وباع داره فقال بعد صلاة بعد دعاء كمين أسقطت حقي في الرد، أسقطت حقي في الرد 100 مرة، قال أسقطت أسقطت أسقطت، فإنه لا أثر لقوله أسقطت، قال 1000 مرة، فإن الشارع جعل له السلطنة على فسخ العقد. فهذه السلطنة سنخ سلطنة غير قابلة للإسقاط أصلا، فلو قال 1000 مرة أسقطت فإنه لا أثر لذلك. لماذا؟ لأن الشارع جعل السلطنة في هذا الفرض بنحو مشروط بعدم قابليته للإسقاط. وكذا العمة، دير بالك إذا زوجت شيخنا، وكذا العمة أو الخالة، واضح؟ فإنه لو قالت يا ولد عمي أنا أحبك تصدقها أنا أسقط حقي أسقطت حقي على راحتك، خوي يقول يتزوجت فيثبت له السلطنة. لو قالت 1000 مرة بلي أنه أسقطت أسقطت ما لي أثر هذا الإسقاط لا تصدقها، فإنه لا أثر لهذا الإسقاط. والنكتة في ذلك أن الشارع جعل هذه السلطنة بنحو لا يقبل التصرف من قبل من له السلطنة بإسقاط، ولا يقبل النقل أو الانتقال، فيسمى هذا بالجواز الحكمي، أي أن الشارع حكم على مثل في مثل هذه الموارد
بأن للشخصي يجوز للشخصي أن يفسخ أن يزيل ولا ترتفع سلطنته عن ذلك. وتارة نفترض أن الشارع يجعل السلطنة بنحو تكون لصاحبها السلطنة على السلطنة، واضح؟ مسلطنة عمان شيخنا، واضح؟ له السلطنة على السلطنة، واضح؟ بحيث يقول الشارع جعلت لك القدرة على فسخ العقد وجعلت لك القدرة على إزالة قدرتك على الفسخ بأن تسقط، بحيث لو أسقط زالت قدرته على الفسخ. وهذا أيضا قابل للنقل والانتقال، فإذا فيستطيع أن ينقل الحق إلى الغير، يستطيع أن إذا مات ينتقل الحق إلى الورثة. وهذا ما يسمى بالجواز الحقي في كلماتهم، يسمى بالجواز الحقي، أي أن الشارع قد جعل حقا للشخص على فسخ العقد بنحو له السلطنة على فسخه. ومن هنا يتضح الفرق بين الحكم والحق. وكلنا نسأل من يوم دخلنا الحوزة، نسأل شنو الفرق بين الحكم والحق، يقولون هذا حكم هذا حق، شنو الفرق؟ ومن هنا لا يحتاج وصية الآن بينها، لا تنفذ في الزال على الثلث. خب فنقول هكذا، فنقول اتضح ما هو الفرق بين الحق والحكم. كلاهما حكم شرعي، سلطنة، حكم وضعي مجعول. الحق والحكم كلاهما بحسب الدقة حكم شرعي، وهو أنه الشارع جعل السلطنة، جعل القدرة التي هي من قبيل الأحكام الوضعية. غايته أن المجعول ذو نحوين، تارة يكون المجعول من قبل الشارع بنحو لا يقبل الإسقاط، لا يقبل النقل والانتقال، فإنه يسمى حينئذ حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية التكليفية، بل فإنها غير قابلة للإسقاط. وكثير من الأحكام الوضعية يقول أسقطت ملكيتي، لا معنى أن تسقط ملكيتك، ما لم يتحقق سبب ناقل للملكية لا معنى لإسقاط الملكية. وتارة تكون السلطنة والقدرة المجعولة من قبل الشارع سلخ سلطنة يوجد فيها بل إعطاء حق وفسحة لصاحب السلطنة بأن يرفع يده عن هذه السلطنة، وتكون قابلة للنقل والانتقال، فيصطلح عليها بالحق، واضح؟ فلا فرق بينهما إلا بالاختلاف في نحو المجعول. فإذا اتضح ذلك نقول فرق واضح بين موارد النقض الستة وبين مورد شنو؟ مورد التعريف الخيار الاصطلاحي. فإنه في الموارد الستة الجواز حكمي لا حقي، ومورد الخيار الاصطلاحي هو الجواز الحقي لا الحكمي. فإن قلت ما هو الموجب لتخصيص التعريف بالجواز الحقي دون الحكم، فهل يوجد دال عليه أو لا يوجد دال عليه؟ واضح الآن في فرق بينهما كما قلتم كما قررتم. هل يوجد في تعريفكم ما يكون احترازا عن موارد الجواز الحكمي أو لا؟ يقول الشيخ العظم نعم، لعل التعبير بالملك، قالوا ملك ما قالوا السلطنة، تعرفين عدلوا عن لفظ السلطنة وعبروا بالملك. فلو قالوا في التعريف السلطنة على فسخ العقد، نقول السلطنة هذا الجامعين مش مشترك، فإن السلطنة التي هي الحكم المجعول هو الجامع المشترك المنطبق على السلطنة الحقية والسلطنة الحكمية، واضح؟ فلو عبروا بالسلطنة فإنه يرد الإشكال، ولكن عدلوا عن التعبير بالسلطنة إلى الملك، وفي هذا العدول إشارة إلى أن المراد هو السلطنة الخاصة التي تكون مملوكة لصاحب السلطنة، والسلطنة التي تكون مملوكة له ملكية بحيث يكون مالك لهذه السلطنة هي أي جواز؟ الجواز الحقي للجواز الحكمي. فإنه في الجواز الحكمي جعلت السلطنة ولم تجعل السلطنة لصاحب السلطنة، فليست له الملكية على سلطنته. شفتين؟ أما في الجواز الحقي جعلت السلطنة وجعلت الواجدية لهذه السلطنة بحيث تكون السلطنة تحت يده حلان وإبرامان، رفع إسقاطان وتنفيذان. فالتعبير بالملكية إنما يتناسب مع الجواز الحقي للجواز الحكمي.
نعم، يتعلق الملك بالمقام والفسخ وليس السلطنة.
نعم،
أقول يعني هو صحيح عديل عن التعبير.
يعني هو ملك الفسخ. نعم، هناك ليس له ملكية الفسخ، له سلطنة الفسخ. في موارد الجواز له سلطنة الفسخ لا ملكية الفسخ، لأن معنى ملكية الفسخ أن هذا الفسخ مملوك له، بيده أن يتصرف فيه إسقاطا، مثل ملكية العين نقلا انتقالا لإسقاطا. فإن الملكية واجدية الشخص المملوك للمالك بحيث تكون تحت يده، وفي باب الجواز الحكمي لا يكون تحت يده وإنما تحت يد الشارع، فليس له أن يسقط الفسخ. واضح الآن؟ لا شيخنا، بس هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. ولكن العلمان اليزدي والإيرواني المحققان لم يقبلا كلام الشيخ الأعظم، وإشكالهما روحا واحدة، فنحن نسلم أن هناك فارق بين موارد النقض وبين الخيار الاصطلاحي، وأن الجواز حكمي في موارد النقض، وفي التعريف الجواز حقي، وفي التعريف الجواز حقي، ولكن لا نرى أن التعبير بالملكية كاف في إخراج موارد الجواز الحكمي. وقد وهنا صياغتان روحا واحدة بس صياغتين. الصياغة الأولى للسيد الشارح السيد اليزدي قدس سره، فأفاد قدس سره بأن الملك، لفظ الملك، تارة ينسب إلى العين وتارة ينسب إلى ماذا؟ إلى الفعل. فالملكية تارة تنسب إلى العين وتارة تنسب إلى الفعل. فإن نسبت الملكية وأضيفت إلى العين فالمراد منها الملكية الاعتبارية التي هي معهودة عندنا، وهي واجدية المالك للشيء بحيث تكون جميع شؤون العين تحت يده، نقلا وانتقالا وإعداما وإزالة، كل شؤون وأطوار العين تحت يده، وهو مقتضى ملكية وواجدية المالك للعين. وهذا التي بحثناها في البيع، أن الملكية إضافة خاصة بين المالك والمملوك تقتضي تمام السلطنة، بحيث أن له أن يتصرف في العين كيفما شاء بلحاظ السلطنة. وأما إذا أضيفت الملكية إلى الفعل فتكون بمعنى القدرة والسلطنة على الشيء، فمعنى ملك فسخ العقد السلطنة على فسخ العقد، ولا نفهم لملكية الفعل شيء غير السلطنة. فإذا كان كذلك فالتعريف المفروض أنه أضيف الملك إلى الفسخ، والفسخ من قبيل الأفعال، فمعنى ملكية الفسخ السلطنة على الفسخ، والسلطنة على الفسخ هي الجامع المشترك كما قررتم في المطلب، لأن السلطنة على الفسخ هي السلطنة تارة حقية تارة حكمية، فالجامع هو السلطنة. ولعله قد حصل تداخل في كلام الشيخ بين الملكية الاعتبارية وآثارها وبين الملكية إذا أضيفت إلى وين؟ إلى الفعل. فنحن نسلم أن الملكية الاعتبارية تكون هناك سلطنة للإنسان على ناقل، على الانتقال، على الآثار، على آله السلطنة بأن يخرجها ويزيل الموضوع، وحينئذ لا يكون التعريف قادرا على إخراج الأغيار. هذا بتعبير من؟ بتعبير سيد اليزدي، وبتعبير المحقق الإيرواني قدس سره، أن السلطنة كما قلتم على نحوين، فتارة يكون لصاحبها سلطنة عليها، صحيح، سلطنة على السلطنة، فتارة يكون لصاحبها سلطنة عليها فله قدرة على إسقاط سلطنته كما في موارد الخيار الإصطلاحي. وعندنا حصة أخرى من السلطنة هي السلطنة التي لا سلطنة لصاحبها عليها، والتعبير بملكي فسخ العقد لا يتكفل بيان الحصة الأولى دون الحصة الثانية، فإن التعبير بالملكية مثل لوحا كلامه غاية ما يسأل السلطنة على الشيء، أما أن له سلطنة على السلطنة أو ليس له سلطنة على السلطنة فإن هذا لا يتكفله التعبير بالملكية، فإن غاية ما يقتضيه التعبير أن له سلطنة على شيء، أما السلطنة على السلطنة فلا علاقة له بالتعبير بالملكية. وهذان الإشكالان خب استظهاران، ولعله لأجل ذلك لم يجزم الشيخ أيضا بذلك فقال ولعل التعبير، فإن الشيخ أيضا لم يجزم بالمطلب فذكر ولعل التعبير بالملك للتنبيه، فليس المراد من الملك هو مطلق السلطنة، والأمر في ذلك سهل، وقد حاول المحقق الإصفهاني قدس سر المصفهاني لم يقبل كلام العلمين، لا اليزدي ولا الإيرا، وناقشهما، فمن حب أن يراجع المناقشة قال الحق مع الشيخ أن الملكية غير السلطنة، وفرق حتى في الأفعال، فرق بين ملكية الفعل وبين السلطنة على الفعل. خب، فالنتيجة أنهم المطلب المهم، المطلب الآن التعريف المهم، أنه عندنا نحوان من الجواز، ولا بد من التفريق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي. هنا تنبيه، هل سؤال لكم وسيأتي إن شاء الله بعدين هم أكثر، هل من لوازم الجواز الحقي القابلية للإسقاط أو النقل والانتقال أو لا؟ فهنا توجد آثار ثلاثة: الإسقاط، النقل، والمراد من نقل في كلمات أي نقل؟ الاختياري، والانتقال هو الناقل القهري من الإرث وما شاكل ذلك. وكأن الظاهر من كلمات الشيخ الأعظم والمحقق الإيرواني واليزدي والإصفهاني في هالمقام حيث ما ناقشوا في هذه الحيثية سلموا أن موارد الحق موارد الخيار كلها من قبيل الجواز الحقي، وموارد النقض الذي ذكرناه كله من قبيل ما يسمى عندهم بالجواز الحكمي. فهل يتقوم الخيار بالقابلية للإسقاط بحيث ومن لوازمه؟ فلو جاءنا دليل وقال أن ترى الخيار ما يخبر الإسقاط، يعني ما يسموه خيار مثلا. وهل أن الخيار والجواز الحقي من قوامه النقل؟ وهل من قوامه الانتقال؟ هل لا بد من ثبوت الآثار الثلاثة؟ أو هو بشرط من جهة أثار أحدها في الجملة مثلا لكي نفرق بين الحق وبين الحب؟ أو أنه لا بشرط من هذه الجهة؟ وإذا كان لا بشرط فهل يبقى فرق بين الحق والحكم باصطلاحهم أو لا يبقى فرق؟ فهذا سؤال. السؤال إذن هل أن إسقاط الحق بمعنى أن الشخص له السلطنة على السلطنة بتعبيرهم من لوازم وماهيات وذاتيات نصح التعبير شنو الخيار بحيث أنه لا يصدق خيار إلا بذلك، وبعبارة أوسع من الخيار الحق من لوازم الحق أو لا؟ فعندما نقول هذه المرأة لها حق القسمة فلا يصح أن يقال حق إلا إذا ترتبت هذه الآثار: حق السبق، حق كذا، بل حق الحضانة، بل أو أنه لا لم يثبت ذلك. وإذا ما ثبت أن من ماهية الحق ذلك فما هو الفرق حينئذ بين ماذا؟ بين الحق وبين الحق. هذا تأملوا فيه. وهل الفرق إثباتي لا ثبوتي؟ بحسب الأدلة، وإحنا شفنا في الأدلة أن الخيار لا يقبل أن قابل للإسقاط، فهذا أثر إثباتي لا أثر ثبوتي. وهذا سيأتينا شيء منه إن شاء الله في طيات وثنايا بحث الخيارات. قال الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار غلبه. وش قصده غلبه؟ يعني هذا اصطلاح مو اصطلاح النسبة بين المعنى اللغوي العرفي وبين المعنى الاصطلاحي ليست التباين، وإنما النسبة هي العموم والخصوص المطلق حصة، فغلب على حصة. فإن الاختيار أو الخيار بحسب المعنى اللغوي مطلق الملك أو القدرة أو السلطنة على الشيء سواء كانت فسخ عقد أو لا. يعني الخيار بحسب المعنى العرفي مطلق الملك أو القدرة أو السلطنة على شيء سواء كان هذا الشيء فسخ عقد أو لا. ولكن المعنى ماذا؟ المعنى الاصطلاحي المراد منه حصة خاصة. إنما نعبر بالقدرة والسلطنة هذا بناء على ما ذكرنا أمس، يعني هو اللي في بحث أن الاختيار بمعنى السلطنة والقدرة الاصطفاء على الاختلافات السابقة، فينبغي الالتفات. غلب في كلمات جماعة من المتأخرين، في قبال شنو؟ أن المتقدمين لا يقولون بهذا التعريف كما سيأتي. المحققون بتعبير النائين من القدماء يقولون أن العقد هو ملك إقرار العقد وإزالته كما سيأتي بيان الفوارق بين التعريفين. وليش عدلوا المتأخرين عن كذا تعريف المتقدمين؟ على ما فسره به في موضع من الإيضاح، يقول تحت: لم نعثر عليه إلا في كلام فخر المحققين في الإيضاح الذي ذكره المؤلف. خب وش يريد يقول يعني؟
فقط في الإيضاح وقال متأخرين.
لا، على ما فسره به، بل على ما فسره به في موضع من الإيضاح عليها. فيدخل هذا الآن الإشكال، فيدخل ستة أمور: فيدخل ملك الفسق في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي، وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث، وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخي والأخت، وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا اعتقت، وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب. ولعل التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والراد لعقد الفضول والتسلط على فسخ العقود الجائزة، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق. التعبير هذا هم في مسامحة، والحق أيضا حكم كما بينا، غايته أن الفرق بينهما في نحو المجعول، في نحو الحق، فإن الحق حكم شرعي أيضا. قال بلي، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا كونها حكم لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. أثر كونه حكما أنه لا يورث ولا يسقط بالإسقاط. يعني العمة لو قالت أسقط ما تسقط حقها، قال لي أدينت ليك عاب سقط ما يسقط، يعني لو تزوج وبعدين لاحق أن تفسخ. ماذا يقول الفقهاء؟ لو شخص تزوج على امرأة ثم تزوج على بنت الأخ أو بنت، فالعمة قالت بلي أسقط حقي ما يسقط، لها في أي وقت أن تحل العقد، لأن غير قابل، لأن هذا حكم شرعي غير قابل للإسقاط، هذا يلتزمون به. فكيف يقول الشيخ أن الحكم غير لا تورى لا يسقط بالإسقاط؟ ما يسقط في مثل الموارد. راجعوا وش يقولون هناك، وهل أن هذا يتهافت مع ما ذكره هنا أو لا. هذا تمام الكلام في هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث ملك إقرار العقد وإزالته، وهو تعريف القدماء، يأتي إن شاء الله. وقد أنا ما صار وقت، وقد انتصر المحقق النائيني، راجعوا تعرض إليه غدا، انتصر المحقق النائيني في منية الطالب لتعريف القدماء، وقال أن ما ذكره المصنف من الإشكالات غير تام، ومهد مقدمة في أول صفحة من منية الطالب في الجزء الثالث، ذكر مطلب كبروي ثم جاء ودخل في البحث. راحضوا كلامه، وقد تعرض إلى كلام لحب راجع بعضهم، يمكن ما يعني لعله لا أصحح في الدرس، بس هذا يكون مصادر لحب مراجعة، مو كل شيء حق الدرس، فتابعوا فقط أشير لكم المصادر. لاحظوا أن تعرض على من تعرض الشيخ التبريزي في الجزء الخامس صفحة 278 مفصلا إلى هذه الذي ذكره النائني هنا في منية الطالب، الجزء الخامس من إرشاد الطالب صفحة 278، وتعرض له أيضا في العقد النضيد الجزء السادس صفحة 9. لاحظوا ما أفاده، أنا بطرح كلام النائني ما يقف إشكال على النائني، أنا أتعرض إلى كلام النائني فقط، أنتم إذا حب يراجع أكثر يفصل يراجع ما ذكر في العقد النضيد وما ذكره الشيخ التبريزي، لأنه له علاقة بمحل فهم المطلب، ولهذا أنا أتعرض إليه.